أنت من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. الكلام شرع في المبحث الثاني وهو النهي عن المعاملة. إذا نهى المولى عن معاملة من المعاملات كما لو قال لا تبح وقت النداء، أو قال لا تتعامل مع الصديق، أو لا تبع العذر، كل تلك الأمثلة تسلط وتوجه وتعلق النهي بمعاملة من المعاملات، فهل أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من تحرير محل النزاع وبيان الموضع الذي يقع فيه النزاع من الموضع الذي لا يقع محلا للكلام. فنقول أن النهي كما كنا نقول في العبادة، النهي على نحوين: النهي عن المعاملة على نحوين، النهي الذي يكون لا بداع الزجر ولا بداع الردع، بل يكون بداعي الإرشاد إلى شيء آخر غير الردع وغير غير الزجر، بداعي الإرشاد إلى المانعية، الإرشاد إلى الشرطية، بداعي الإرشاد إلى شيء آخر غير نفس الردع ونفس الزجر، كما قد يقال ذلك في مثل لا تتعامل مع المجنون. لا تتعامل مع المجنون قد يقال أن هذا النهي ظاهر في الإرشاد إلى مانعية الجنون عن صحة المعاملة، فإن الجنون يقتضي فساد المعاملة. أو قل بعبارة أخرى، هذا النهي يرشد إلى اشتراط العقل في صحة المعاملة. لا تتعامل مع المجنون مو الغرض من الردع والزجر المولوي بحيث يكون التعامل مع المجنون حراما ويقع محرما، لا، الغرض من الإرشاد لأن المعاملة إذا وقعت مع المجنون تقع فاسدة. هذا النحو الأول. النحو الثاني النهي المولوي، وهو الذي يكون بداعي الزجر والردع عن إيجاد تلك المعاملة في الخارج. فالمولى حينما ينهى عن المعاملة غرض بيان إرادته، غرض بيان مبغوضية تلك المعاملة عنده، غرض أن يبين عدم إرادة تحقق تلك المعاملة في الخارج، غرض الزجر والردع وتنفير المكلف عن إيجاد مثل هكذا معاملات في الخارج. هذا النحو الثاني النهي المولوي. إذا اتضح هذا من نحوان نقول واضح أن محل كلامنا في النحو الثاني، كما كنا نقول في العبادة في آخر التنبيه في المبحث الأول المصنف ذكر في التنبيه قال أن كلامنا في خصوص النهي المولوي عن العبادة، أما النهي الإرشادي عن العبادة فهو خارج عن محل الكلام. كذلك نقول في المقام أن محل الكلام في النهي المولوي، أما النهي الإرشادي فهو خارج عن محل الكلام، وذلك لوضوح أن النهي عن المعاملة إذا كان نهيا إرشاديا يرشد إلى المانعية، يرشد إلى الشرطية، فمن الواضح جدا أن معنى الشرطية ومعنى المانعية هو أن الشرط إذا لم يتحقق تقع المعاملة فاسدة، هو أن المانع إذا وجد وقعت المعاملة فاسدة. فالنتيجة في النهي الإرشادي واضحة ومحتومة ومعلومة، وينبغي أن لا يقع الشك ولا يقع الخلاف في اقتضاء النهي الإرشادي للفساد. هذا أمر ينبغي أن يكون محل اتفاق ومحل وفاق، لا لأجل أن النهي الإرشادي بطبعه يقتضي الفساد، بل لأجل أن معنى الشر أنه إذا لم يتحقق تقع المعاملة فاسدة. معنى المانع هو أن المانع إذا وجد تقع المعاملة فاسدة. إذن النهي الإرشادي لا إشكال في أنه يوجب الفساد، فساد المعاملة، يرشد إلى فساد المعاملة مع وجود المانع أو عدم تحقق الشرط، لكن لا لأجل أن طبيعة النهي الإرشادي تقتضي الفساد، كما كنا نقول ذلك في العبادة. إذا اتضح هذا الأمر نجي إلى الناهي المولوي. الناهي المولوي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ قبل الجواب لابد من بيان أن الناهي المولوي عن المعاملة يتصور على نحوين. كل ناهي عن المعاملة يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الناهي المولوي متعلقا بالعقد باعتبار كونه سببا لتلك المعاملة الخاصة، يعني أن الناهي المولوي يتعلق بالسبب للمعاملة. شنو السبب للمعاملة؟ الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هو سبب لكل معاملة. الإيجاب والقبول في البيع، الإيجاب والقبول في عقد النكاح، هكذا الإيقاعات. الألفاظ هي أسباب لإيجاد تلك المعاملات الخاصة المعروفة. فتارة النهي يتعلق بالسبب، بذات السبب، يعني بالألفاظ، يعني بالإجابة والقبول، يعني بالإنشاء، نفس الإنشاء. المولى ينهى عن نفس الإنشاء، لا ينهى عن المنشأ، لا ينهى عن المعاملة، لا ينهى عن النقل والانتقال، لا، ينهى عن نفس الإجابة والقبول. هو لا يريد أن يتحقق نفس الإجابة والقبول. فالنهي عن المعاملة أحيانا يكون ناهي عن السبب، نفس السبب. بعبارة أخرى، النهي عن المعاملة يكون ناهيا عن العقد بالمعنى المصدري، يعني نفس فعل الفاعل، هذا الفعل اللي يصدر من الفاعل، الإيجاب الصادر من الموجب والقبول الصادر من القابل. هو المولى لا يريد أن يتحقق مثل هذا الإيجاب، كما قد يدعى ذلك في آية النداء، النهي عن البيع وقت النداء. قد يدعى أن الشارع المقدس لا يبغض نفس المعاملة، نفس النقل والانتقال. إذا حل وقت صلاة الجمعة ونودي إلى صلاة الجمعة، فالشارع نهى عن البيع حال النداء، وقت النداء. قد يقال أن النهي، نهي الشارع عن تلك المعاملة ليس ناهيا عن نفس النقل والانتقال، نفس المعاملة، واقع المعاملة، حقيقة المعاملة، لا. قد يقال أن النهي ناهي عن نفس الألفاظ، عن نفس الإجابة والقبول. فإن الشارع المقدس في مثل يوم صلاة الجمعة، عند الزوال، عند حلول وقت صلاة الجمعة، لا يرغب، يبغض أن ينشغل المكلف في البيع والشراء والأمور الدنيوية الأخرى. هو لا يريد أن يلتهي ويشتغل المكلف بالبيع والشراء. أما نفس المعاملة، واقع المعاملة، حقيقتها قد لا تكون مرغوبة، بل قد تكون محبوبة، كما لو أراد المكلف أن يتاجر، أن يبيع ويشتري لأجل الإنفاق على العيال، التوسعة على العيال، لا إشكال في أنه هو أمر مرغوب ومحبوب لدى الشارع. نفس النقل والانتقال لا مبغوضية فيه، المبغوضية في نفس الألفاظ، في نفس الإنشاء. كأن المولى يريد أن يقول لا تنشئ البيع في ذلك الوقت. المشكلة المبغوضية في نفس الإنشاء، في نفس الألفاظ، في نفس أسباب المعاملات. هذا النحو الأول. النحو الثاني لا، أن يكون الناهي متعلقا في الحقيقة بنفس المسبب، مو نفس السبب، مو الألفاظ، الإجابة والقبول، لا، المسبب، واقع المعاملة، حقيقة المعاملة خارجة. الشارع المقدس لا يريد أن تتحقق مثل هكذا معاملات في الخارج. واقع المعاملة هو يبغض الواقع، يبغض تلك المعاملة. فالنهي يتعلق بذات المسبب لا بالسبب، يعني بالمنشأ لا بنفس الإنشاء، مو نفس الإنشاء ونفس الألفاظ، لا، ما عنده مشكلة ويا نفس الألفاظ ونفس الإنشاء. المشكلة المبغوضية في نفس المنشأ، بعبارة أخرى المشكلة في العقد، في المعاملة، المبغوضية في المعاملة بالمعنى الاسم المصدر، يعني نتيجة الإنشاء ونتيجة الألفاظ. نفس تلك المعاملة الخارجية هو لا يرغب في أن تتحقق، كما قد يقال ذلك في مثل بيع المصحف. بيع المصحف الشارع المقدس لا يرغب ولا يكره نفس الفاظ بعته واشتريته إذا وقع المصحف مبيعا، لا، هو يريد أن لا تتحقق مثل هكذا معاملات. بعد مثال أوضح مثل بيع المسلم للكافر، بيع المسلم للكافر الشارع المقدس لا يريد أن تتحقق واقع تلك المعاملة في الخارج، لا يريد أن يتسلط الكافر على المسلم، أما أن الألفاظ بعت واشتريت وقبلت وإلى آخره، الألفاظ مو مهم لدى المولى لدى الشارع، هو لا يبغض نفس الألفاظ، يبغض واقع المعاملة، يبغض أن يتسلط وأن يكون الكافر وليا على المسلم، نفس واقع المعاملة، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وتسلط الكافر على المسلم هذا ينافي تلك العزة، غرض أن لا يتحقق هذا الواقع الخارجي للمعاملة. فإذا النهي عن المعاملة يتصور على نحوين، النحو الأول النهي يتعلق بنفس السبب، النحو الثاني النهي يتعلق بالمسبب. إذا اتضح هذان النحوان نسأل هل أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، لابد من تفصيلها في كل من هذين النحوين. أما النحو الأول إذا كان النهي عن السبب، إذا كان النهي عن المعاملة في حقيقته نهيا عن السبب، نهيا عن الإنشاء، نهيا عن الألفاظ، عن بعت وقبلت، إذا كان كذلك يقول المصنف تبعا للمحققين أن المشهور هو القول بعدم الفساد، النهي عن المعاملة بمعنى السبب هذا لا يقتضي الفساد، النهي عن المعاملة عن إنشاء المعاملة هذا لا يوجب الفساد ولا يقتضي الفساد، بل تقع المعاملة صحيحة حتى لو كانت منهيا عنها. هذا المشهور، المصنف أيضا يوافق المشهور ويقول الصحيح هو ذلك. الدليل على ذلك هو أن هذا النهي إذا توجه إلى السبب، إذا توجه إلى الإنشاء، هذا لا يمكن أن يدعى أنه يدل على الفساد، وذلك لأن غاية ما يمكن إثباته، غاية ما يمكن أن يدل عليه ذلك النهي هو شنو؟ هو حرمة هذا الإنشاء. النهي إذا كان متوجها إلى السبب وكان النهي تحريميا، عاد ماكو أعلى وأرقى وأشد من النهي التحريمي، إذا كان النهي تحريميا غاية ما يدل عليه هو أن نفس الإنشاء، هذا الإنشاء هو مضغوط، نفس الإنشاء محرم ومنهي عنه، وهذا لا ربط له بعدم ترتب الأثر على المعاملة. النهي إذا تعلق بالسبب يدل على أن ذلك الإنشاء، ذلك السبب محرم، ولا يقتضي تحريم السبب، لا يقتضي فساد المعاملة. يعني شنو فساد المعاملة؟ يعني عدم ترتب الأثر المطلوب من تلك المعاملة، مثلا في البيع عدم ترتب النقل والانتقال، نقل الثمن والمثمن من البائع إلى المشتري وبالعكس. النهي عن السبب لا يقتضي فساد المعاملة، النهي عن السبب غاية ما يمكن أن يدل عليه هو حرمة السبب، أما فساد المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها ذاك شيء آخر لا ربط له به. إذن لا منافاة بين أن تكون المعاملة بمعنى السبب والإنشاء مضغوطة غير مرغوب فيها، وفي نفس الوقت نقول أن تلك المعاملة لو وقعت لترتب عليها الأثر، غايته أن الألفاظ مضغوطة، هذا لا ربط له بترتب وعدم ترتب الأثر، فلا منافاة لا بحسب حكم العقل ولا بحسب حكم العرف، كما أن العقل لا يقول بالملازمة بين النهي عن الإنشاء وبين فساد المعاملة، كما العقل لا يحكم بتلك الملازمة العرف أيضا لا يحكم بذلك. العرف إذا رجعنا إلى العرف، العرف لا يقول بأنه هناك ملازمة بين النائه عن السبب، بين مضبوطيه السبب وبين ترتب الاثر. هذا الاثر يكون شبه الاثر الوضعي، كانما اثر وضعي يتحقق دائما كالاذكار مثلا. الاذكار شرب الخمر مضغوط، مضغوطيه شديده لدى المولى ولا يريد ان يتحقق شرب الخمر، لكن لا يمكن ان يقال ان شرب الخمر اذا تحقق لانه هو مضغوط لا يتحقق الاذكار. الاذكار اثر وضعي لا ربط له بالاراده وعدم الاراده، بالمضغوطيه وبالمحبوبيه. كذلك الحكم بالصحه، الحكم بالصحه اثر وضعي يترتب على بعت واشتريت، سواء كانت تلك بعت واشتريت مستحبه كما لو كانت تجاره مستحبه في نفسها، او كانت مكروهه كما في بعض التجارات، او كانت محرمه. لا فرق بين انحاء التجارات بمعنى السبب من حيث المضغوطيه والمحبوبيه في انها يترتب عليها الاثر. بعباره اخرى علميه ادب، ان المقتضي للحكم بصحه المعامله المنهي عنها موجود، المقتضي بالحكم بالصحة موجود والمانع مفقود، فلا بد من الحكم بالصحة. أما المقتضي، شنو المقتضي للحكم بصحة المعاملة المنهي عنها؟ المقتضي هو أن محل كلامنا، مفروض الكلام أن محل كلامنا في النهي المولوي. يعني شنو؟ يعني أن المعاملة مستجمعة لجميع الشرائط، فاقدة لجميع الموانع، وغايته أنها توجه النافي إليها. إذن المفروض أن المعاملة مستوفية لجميع الشرائط، غايته أنه تعلق بها النافي. إذا كانت مستوفية لجميع الشرائط فحينئذ لا مانع من أن تكون مشمولة لإطلاق أدلة الإنظار. مثل أدلة الإنظار، مثل أحل الله في البيت، أحل الله في البيع، هذا يمضي البيوع الصادرة من العرف. هذا الدليل أحل الله في البيع، يقول البيوع اللي صادرة منكم أيها المكلفين اللي أقرها العقلاء وأقرها العرف، أني أحل تلك البيوع، وهذا بيع، هذا صحيح منهي عنه، لكن يبقى اسم بيع، يبقى ينطبق عليه عنوان البيع. الدليل المطلق، دليل الإنضاء، دليل أحل الله في البيع يكون شامل لذلك الدليل. أحل الله البيع يعني أمضاه، يعني حكم بصحته، هذا معنى دليل الإمضاء. أحله يعني مو جوزه، وإلا هو ليس بحرام، يعني أمضاه. فإذا المقتضي للحكم بصحة المعاملة موجود، وهو إطلاق الدليل الشامل لمثل تلك المعاملة المنهي عنها. وأما المانع، المانع أيضا مفقود، إذ أي مانع من الحكم بصحة مثل هكذا معاملة؟ شنو المانع؟ إحنا في باب العبادة كان عندنا مانع، كان عندنا مانع من الحكم بصحة العبادة إذا توجه النافي إليها. شنو كان المانع؟ المانع هو المنافاة بين المقربية المأخوذة بالعبادة وبين المبعدية اللي دل النافي عليها. أي نقول أكو منافاة، ما يمكن أن تجتمع مبعدية مقربية، لا يمكن أن يكون المبعد مقربا، لذلك حكمنا بفساد العبادة إذا توجه النهي إليه. هذا المانع ما موجود، هذا المانع اللي كان موجود في العبادة ما متصور في المعاملة، لأن المعاملة ما مأخوذ فيها قصد القربة حتى نقول أن المقربية تنافي المبغوضية. فإذا المقتضي للحكم بصحة المعاملة موجود، المانع مفقود، إذن لا بد من أن يؤثر المقتضي في المقتضى، لا بد من تأثير المعاملة في الصحة، ونقول بأن تلك المعاملة صحيحة. كل هذا فيما إذا كان النهي متوجها إلى المعاملة بمعنى السبب. قال النهي عن المعاملة، إن النهي في المعاملة على نحوين، كالنهي عن العبادة، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، يعني إرشاد وأخرى يكون بداع الرزع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه، يعني مولوي. فإن كان الأول الإرشادي فهو خارج عن مثلنا كما تقدم في التنبيه السابق، التنبيه اللي ذكر المصنف أخيرا قال أن النهي الإرشادي خارج، النهي عن العبادة الإرشادي خارج، كذلك في المعاملة كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في أنه لو كان النهي وبداع الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلاص لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. إذن لابد أن يكون خارج عن محل النزاع. وإن كان الثاني النهي المولوي، فالنهي المولوي راح يقول يتصور على نحوين، السبب والمسبب، ثم يبحث في كل منهما. قال وإن كان الثاني فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، يعني أي عن العقد الإنشائي أو فخل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، يعني عن الإنشاء، يعني عن العقد بالمعنى المصدري، يعني عن الإيجاب والقبول، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. هذا ذروا البيعة صحيح فعل الأمر، لكن روح النهي يعني اتركوا البيعة، أنتم منهيون عن البيع. وإما أن يكون عن ذات المسبب، أي عن نفس وجود المعاملة، عن المنشأ لا عن الإنشاء، عن اسم المصدر لا عن المصدر، كالنهي عن بيع الآبق وبيع المصحف وبيع المسلم للكافر. هذا أعتقد المثال الأخير أوضح. يقول فأليس أن المشكلة في نفس ذلك التملك ونفس النقل والانتقال والتسلط. فإن كان النهي على النحو الأول أي في السبب، فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة، إذ لم تثبت لا عقل، لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقل والتسبيب به وبين إنباء الشارع له. ماكو منافاة بين أن يكون نفس العقد، نفس الألفاظ، نفس الإنشاء مبغوض، وبين صحة المعاملة وأن الشارع يمضي تلك المعاملة. ماكو منافاة بين مبغوضية العقد والتسبيب به وبين إنباء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، مقتضي موجود للحكم بالصحة، الشروط مستجمعة، إطلاق دليل الإمضاء شامل إليه، لا مانع من الحكم بالصحة. مانع كان عندنا بالعبادة بالمعاملة، ما عندنا مانع متصور. هاي النقطة ما ذكرناها ما بيناها، مو فقط ما تكون منافاة، بل دل الدليل على عدم وجود تلك المنافاة، مو لا دليل على المنافاة. إحنا يكفينا القائلين بالصحة، يكفينا أن نقول لا مانع من الصحة، الدليل المطلق شامل ولا مانع. القائل بالفساد هو الذي لابد أن يتكفل إثبات المنافاة. إحنا يكفينا الشك، نقول إحنا نشك بالمنافاة، فالأصل عدم المنافاة، فلابد من الحكم بالصحة. القائل بالفساد لابد إله، هو إذا ادعى الفساد لابد أن يتكفل إثبات المنافاة. إحنا الآن نقول مو فقط لا منافاة، مو فقط أنه لا دليل على عدم المنافاة، بل دل الدليل على عدم وجود المنافاة. حتى المرتبة أرقى إحنا ما نحتاجها في الاستدلال، لكن هي موجودة لا بس من ذكر. دل الدليل على عدم المنافاة، وين؟ كما في الظهار، الظهار معاملة مضغوضة محرمة، الظهار حرام، لكن مع ذلك مع أن الظهار حرام نشوف أنه إذا صدر من المكلف العاصي رتب عليه الأثر، ولا بد من الكفارة ولا بد من التحليل. هذا الظهار يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا حرام محرم، لكن مع ذلك لو صدر منه لترتب عليه الأثر ولا أوجب هذا الظهار لأوجب الفراق بين الزوج وزوجته، تترتب عليه أحكام خاصة. فإذا لا منافاة بين أن يكون المعاملة مضروضة وبين أن نحكم بالصحة وترتب الأثر كما دل دليل على ذلك. قال بل ثبت خلافها. خلاف شنو؟ خلاف شنو؟ أحسنتم، خلاف المنافاة. احنا نقول لا منافاة، ماكو دليل على المنافاة، بل بالعكس ثبت خلاف المنافاة، دل الدليل على عدم المنافاة. يقول إذ لم تثبت المنافاة أولا بل ثبت خلافها، ثبت خلاف المنافاة بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. الحرمة موجودة، المفروضية موجودة، لكن مع ذلك ما تنافي الإمضاء، يبقى الإمضاء موجود، يبقى الصحة موجودة، ترتب الأثر موجود. شنو الأثر من الظهار؟ هو الفراق، ترتب الفراق مع أن المعاملة محرمة. هذا كله إذا كان الناهي عن السبب، النحو الأول. أما النحو الثاني، النحو الثاني الناهي عن المسبب، فقال بعض المحققين بالفساد، منهم المرزى النائني. المرزى النائني فرق بين الناهي إذا تسلط إلى السبب وإذا تسلط إلى المسبب. قال الناهي إذا توجه إلى السبب فكما تقولون لا بد من الحكم بالصح، أما إذا كان الناهي متوجها إلى المسبب فحينئذ لا بد من الحكم بالفساد. ففرق بين النحو الأول وبين النحو الثاني. المصنف ينقل دليل المرزى النائني، يقول استدل المرزى النائني بدليل على فساد المعاملة إذا كان الناهي متعلقا بالمسبب، استدل بدليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى قال أن كل معاملة حتى تقع صحيحة لا بد من تحقق جملة شروط فيها. كل معاملة حتى تقع صحيحة، حتى يترتب الأثر عليها، لا بد من أن تكون مستجمعة لمجموعة شروط. مثلا من الشروط أن يكون العاقد، أن يكون كل من العاقدين، كل من المتعاوضين لا بد أن يكونا مالكين، لا بد أن يكون العاقد مالكا أو ما هو بحكم المالك كالوكيل وكالمأذون، هذا شرط من الشروط حتى يكون أمر النقل بيده ولا يكون أجنبيا عن النقل، فيكون مثلا بيعه فضوليا، لا بد أن يكون مالكا أو ما هو بحكم المالك حتى يمكن أن ينقل أملاكه أو ما أذن أو ما وكل فيه من الأملاك. فالشرط مثلا الأول أن يكون مالكا. شرط آخر من الشرائط المهم اللي الآن ينفعنا في استدلال المرزى النائني، من تلك الشروط أن لا يكون المالك محجورا عليه، ممنوعا من التصرف، مرفوعا تسلطه عن المعاملة، لابد أن لا يكون محجور، لابد أن لا يكون ممنوع عن التصرف في الأموال من الفعل، لابد أن يبقى مسلطا على المعاملة حتى تكون المعاملة صحيحة، لابد أن لا يكون محجورا. أما إذا كان محجورا على التصرف كما لو كان صبيا، كما لو كان سفيها مجنونا، كل أولئك كل هذه الأصناف محجور عليها، لا يقع تصرفها نافذا. الصبي يملك أمواله، غير البالغ يملك أمواله، لكن هو محجور عن التصرف في تلك الأموال، بحيث إذا تصرف في أمواله، إذا باع واشترى في أمواله وقعت المعاملة فاسدة، وقعت المعاملة باطلة. فإذا الشرط المهم اللي ذكر المرزى النائني في مقدمته الأولى هو أن لا يكون المالك محجورا عن التصرف في أمواله، أن يبقى مسلطا على المعاملة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول المرزى النائني إذا تعلق الناهي بالمعاملة بمعنى المسبب، بمعنى النتيجة، بمعنى الاسم المصدري. معنى ذلك، معنى تعلق النادي بالمعاملة بمعنى المسبب، معنى ذلك أن المكلف، أن المالك محجور عليه، أنه عن المعاملة، عن واقع المعاملة، عن حقيقة المعاملة، يعني أنه محجور عليه، يعني أنه لا يمكنه أن يتصرف بأمواله بتلك المعاملة، يعني أنه ليس مسلطا على المعاملة. النهي الشرعي يعني أنه محجور. شنو الفارق بين الصبي وبين الكبير الذي نهي عن تلك المعاملة؟ ماكو كل فارق. كما أن الصبي الشارع هو الذي نهى عن أن يترتب الأثر على أمواله، وإلا العرف يقبل، العرف يقبل من الصبي أن يبيع ويشتري. شارع هذا الصبي اللي لم يبلغ الحلم، هذا لا يجوز أن يتصرف في أمواله، لا تصح المعاملات منه، الشارع إجا حجر عليه. كذلك محل كلامنا، إذا توجه النهي المولوي مثلا التحريمي إلى المعاملة، إلى واقع المعاملة، هذا النهي معناه أن أنت أيها المكلف محجور عليك في هذا الفعل، أنت لست مسلطا على تلك المعاملة. هاي المقدمة الثانية، النتيجة واضحة. اشترط في المقدمة الأولى أن لا يكون محجورا، النهي إذا توجه إلى المعاملة في المقدمة الثانية كان النهي حجرا على المكلف. إذن إذا وقعت المعاملة من مثل هكذا مكلف، وقعت باطلة، لأنه اختل في مثل تلك المعاملة الشرط، اختل شرط السلطنة، اختل شرط أن لا يكون محجورا، فتقع المعاملة فاسدة. هذا الدليل اللي ذكره المرزا النائيني على فساد المعاملة إذا كانت المعاملة منهيا عنها بمعنى المسبب. إذا توجه النهي إلى المسبب وقعت المعاملة فاسدة للإخلال بذلك الشر. هذا الدليل اللي ذكره المرد النائيني. المصنف يعلق على هذا الدليل، يقول هذا الدليل ليس بتام، هذا الدليل ليس بصحيح، وذلك لأن محل الكلام هو أن لا ننسى محل كلامنا، محل كلامنا هو إذا كانت المعاملة مستجمعة جامعة لكل الشروط، مستجمعة لكل ما يعتبر فيها، فقط تعلق النهي المولوي بتلك المعاملة. هذا سؤالنا، هذا بحثنا، هذا حقيقة بحثنا، أن المعاملة المستجمعة لجميع الشرائط الجامعة لكل ما يعتبر فيها، إذا توجه النهي التكليفي، النهي المولوي إلى تلك المعاملة، هل تقع صحة أو تقع فاسدة؟ هذا النهي المولوي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا حقيقة بحثنا. مجرد المضغوضية، مجرد الزجر والردع، هل يكفي في إفساد المعاملة؟ هل يكفي في اقتضاء الفساد أو لا يكفي في اقتضاء الفساد؟ هذا محل كلامنا. أما ما ذكره المرجى النائمي فهو في الحقيقة خروج عن محل الكلام، لما تقدم أول البحث من أنه إذا كان النهي إرشاديا يرشد إلى شرط ما، يرشد إلى مانعية ما، هذا لا إشكال ولا خلاف، ولا ينبغي أن يقع الخلاف في اقتضائه للفساد. نرجع نقول لكن ذلك ليس بمقتضى طبع النهي، بل لأن النهي الإرشادي يرشد إلى الشر، مع الإخلال بالشر تقع المعاملة فاسدة. هو هذا معنى الشر، معنى الشر أنه إذا لم يتوفر تقع المعاملة فاسدة. فكأن المرزا النائيني جرجر البحث وسحب الكلام إلى أن أخرجنا عن محل الكلام، ليس؟ لأن المرزا النائيني معنى كلامه، مضمون كلامه، أن النهي يرشد إلى اشتراط عدم الحجر، يرشد إلى مانعية الحجر، وإحنا لا كلام لنا في ذلك، إحنا ما عندنا كلام في أن النهي الإرشادي يعني الفساد، يدل على الفساد، إحنا كلامنا في أن النهي المولوي مجرد الردع، مجرد المضغوضية، هل تكفي في الفساد أو لا تكفي في الفساد؟ أما ما ذكره عمر الزنائني فهو في الحقيقة رجوع إلى النهي الإرشادي، رجوع إلى النحو الأول، وإحنا لا كلام لنا في أن النحو الأول يقتضي الفساد. فإذن ما ذكره المرزى النائني ليس بصحيح، فالصحيح هو أن النهي حتى في هذا الفسق لا يقتضي الفساد، حتى في هذا النحو الثاني لا يقتضي الفساد. إذن خلاصة البحث أن النهي عن المعاملة بكل أنحائه لا يقتضي الفساد. هذا تمام الكلام في هذا النحو الثاني. قال: وإن كان النهي على النحو الثاني أي عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد، وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا. هذا صار أشبه في الاصطلاح، المصنف حينما يعبر بعض أعاظم مشايخنا يقصد المرزى النائم، من أن قلنا الدليل المرزى النائم مؤلف من مقدمتين، لاحظوا المقدمتين، من أن صحة كل معاملة، هاي الكبرى، هذا المقدمة الأولى، من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع، بأن يكون مسلطا غير محجور عليه من قبله من التصرف في العين التي يجري عليها المعاملة. المقدمة الأولى خلاصتها أنه من شرائط صحة المعاملة أن لا يكون المالك محجورا. المقدمة الثانية الصغرى: ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل، ما يقدر بعد المكلف يطلب منه هذا الفعل، ورافعا لسلطنته عليه، فيختل فيه ذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها. إذن لا بد من القول بأن النهي عن المسبب يقتضي الفساد، هذا دليل المرزى النائني. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة، ولكن التحقيق أن يقال أن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا، حتى بشرائط المتعاقدين، شرائط العوضين، شرائط العقد، كل شرائط لابد أن تتوفر. نجي نبحث نقول هذا العقد الجامع لكل ما يعتبر فيه، إذا توجه النهي إليه هل يقتضي النهي الفساد أو لا يقتضي النهي الفساد؟ أما إذا أنت جايب عقد اختل فيه شرط من الشرائط وتبحث تقول لاحظوا النهي يقتضي الفساد، نقول هذا الذي يقتضي الفساد ليس هو النهي، بل عدم توفر الشرط، اختلال الشرط، وجود المانع. المرزى النائني كأنما هيك سوى، قال: وأنه ليس في البين، وما عندنا في البين مانع، ما عندنا ما يمكن أن يكون مقتضيا للفساد إلا المبغوضية، وأنه ليس في البين إلا المفروضية الصرفة المستفادة من النهي، وحينئذ يقع البحث في أن هذه المفروضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها، هذا حقيقة بحثنا. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في أولا المتعاقدين، ثانيا العوضين، ثالثا العقد، إذا كان دال على أحد تلك الأمور الثلاثة راح يمثل لكل تلك الأمور الثلاثة، يقول إذا كان كذلك حينئذ فلا بد من القول بالفساد. أما إذا كان النائب دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العقد، مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير، هاي شرائط شنو؟ شرائط المتعاقدين الدال على اعتبار العقل والبلوغ في البايع في العاقد، شرائط متعاقدين. ثانيا: وكالنهي عن بيع الخمر والميتة والحابق ونحوها الدال على اعتبار إباحة المبيع، شرط في العوضين، والتمكن من التصرف منه الدائع على اعتبار التمكن من التصرف منه، وهذا يرتبط بالآبق. الآبق إنما لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تسليمه، لا يمكن أن يقع التصرف عليه. وكالنهي، هذا ثالثا من شرائط البيع، وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها في العقد. هاي كلها جملة اعتراضية، خلي نرجع نحذف الجملة الاعتراضية. قال: أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العقد، اترك الأمثلة، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة. نهي إرشادي قطعا يدل على أن المرشد إليه إذا لم يتحقق يقع التقاء المعاملة فاسدة، لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول الإرشادي، في حين إحنا محل كلامنا وين؟ بالمولوي الذي ذكرناه، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد. الآن قال إرشاد المصنف، سابقا ما قال لا إرشاد لا مولوية، اليوم يلا قال إرشاد. وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام. شنو الكلام؟ شنو موضع كلامنا؟ من المنافات، من منافات نفس النهي بداعي الردع والزجر، يعني نفس النهي المولوي لفحة المعاملة. هذا كلامنا. نسأل احنا نقول النهي المولوي ينافي الصحة أو لا ينافي الصحة؟ هذا. أما أنت أن تجيب أن نهي إرشادي ينافي الصحة، هذا خروج عن محل الكلام. قال: فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات، وليس من دليل عليها. رجع إلى كلامه، يقول ماكو دليل على تلك المنافات حتى تثبت الملازمة بين النهي وبين فساد المعاملة، وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال شرطا في المعاملة بارتكاب المنهي عنه، وهذا لا كلام لنا فيه. إذن خلاصة كلام الخلاصة تعليقة المصنف على دليل المرزى النائني، يقول: أيها المرزى النائني، هذا منك خروج عن محل الكلام. هذا تعليق على ما ذكره المرزى النائني. أكو إشكال آخر لا بأس بذكره على المرزى النائني، أكو ثمرة من ذكره. نقول في هذه المناقشة أن المرزى النائمي ما ذكره من أن النهي يكون مانعا من التصرف هذا مسلم. نسلم ما ذكره المرزى النائمي في مقدمته الثانية من أن النهي يكون مانعا من التصرف، يكون رافعا للسلطنة، يكون مما يوجب الحجر على المالك. نسلم أن النهي مانع، لكن نسأل شنو مرادك من المانع أيها المرزى النائني؟ المرزى النائني في دليله مغالطة. هذا الإشكال الأول كان خلاصة أن دليل المرزى النائني هو خروج عن محل الكلام. إحنا الآن في المناقشة نقول، في خلاصة تلك المناقشة نقول دليل المرزى النائني مبني على المغالطة، أكو مغالطة في كلام المرزى النائني. فإن المرزى النائني قال أن النهي مانع من التصرف، فإحنا اقتنعنا كلام وجيه وتام وصحيح، النهي مانع من التصرف. لكن شنو المراد من المنع؟ ما هو المراد من المنع، من كون النهي منعا عن التصرف؟ منع بمعنى المنع التكليفي لو المنع الوضعي. إذا كان المراد المنع الوضعي فهو غير مسلم. إذا كان المراد المنع الوضعي نقول أن إنه منع وضعي عن التصرف، نقول هذا مصادرة. هذا أول الكلام. من قال أن النهي يمثل منعا وضعيا بحيث إذا تحقق النهي تحقق فساد المعاملة؟ من قال بذلك؟ هذا أول الكلام. هاي مصادرة، إحنا نريد نثبت. الآن إحنا قاعد نتنازع في أن النهي المولوي يعني الفساد، يعني بعبارة أخرى يمثل منعا وضعيا أو لا، هاي مصادرة. إذا كان مرادك من النهي منع من التصرف، إذا كان مرادك المنع الوضعي فهو مصادرة. أما إذا كان مرادك المنع التكليفي فعلا، نقول النهي يمثل منعا تكليفيا عن تلك المعاملة، نقول هذا مسلم وصحيح، وهذا معنى الحرمة. الحرمة يعني أن لا تتصرف، ما يجوز لك تتصرف، حرام تتصرف، فهذا مسلم. لكن هذا ما ينفع في مرادك وما ينفع في إثبات الفساد. النافع في إثبات الفساد هو المنع الوضعي، فإما أن تريد من المنع المنع الوضعي فهو غير مسلم، نافع لكنه ليس بمسلم، مصادرة. شنو الدليل على أن النهي يعني المنع الوضعي؟ جيب دليل، قول منافات، قول ماكو منافات. فإذا كان مرادك من المنع المنع الوضعي فهو نافع لكنه ليس بمسلم. أما إذا كان مرادك من النهي المنع التكليفي فهو مسلم لكنه ليس بنافع. إذن كلام المرز النائي مقدمة إليه الثانية مبني على مغالطة وليس بسام. إذن إذا سلمنا أن كلام المرز النائيني ليس بخروج عن محل الكلام، يرد على المرز النائيني هذا الإشكال الثاني. لذلك يقول وهذا لا كلام لنا فيه، وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية. وفقنا الله تعالى لمراضيه وجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد. الدرس إن شاء الله والعيد، يعني ما كانت مع الأسف، يعني ما كانت استجابة من الأخوان. يعني أكو بعض الأخوان جزاهم الله خير، بعضهم يعني استعمل الموبايل في تأييده، بعضهم إجا يتكلم، بس يعني النسبة مو كافية، يعني ما حققنا لا نص بل حتى مو ثلث من الطلبة. يعني الدرس إذا ينبني على الربع أو أقل يعني هذا ضعف للدرس. إن شاء الله الدرس بعد العيد
يبقى للأخوان اللي كان عندهم رغبة يستمرون بالدرس. أنا عندي المقدس مقدرة إلى الأخوان، مو فقط